الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد وقفنا على باب الخيار، وهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب البيوع من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء العاشر من شهر الله المحرم عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله في بيان أقسام الخيار في البيع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. يذكر فيه أقسام الخيار في البيع، وهو طلب خير الأمرين في من فسخ وإمضاء. وأقسامه أي أقسام الخيار في البيع سبعة: أحدها خيار المجلس بكسر اللام، والمراد به مكان التبايع، ويثبت خيار المجلس المتعاقدين في بيع وصلح بمعنى بيع وإجارة، وما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع ربوي بجنسه. وابتداء خيار المجلس من حين العقد ويستمر إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما، فلو حجز بينهما بحاجز كحاطن نحوه أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد. وخيارهما بحاله ولو طالت المدة من غير كراه لهما أو لأحدهما على التفرق، أو فزع من سبع أو ظالم خشياه فهربا، أو أحدهما فزعا منه أو سيل أو نار أو نحو ذلك. واستثنى من خيار المجلس ما أشار إليه بقوله: ما لم يتبايعا على ألا خيار لهما، يعني أن البيع لازم مجرد العقد أو يسقطاه بعد العقد وقبل التفرق. وإن أسقطه أي أسقط خيار المجلس أحدهما، أي أحد المتعاقدين، بقي خيار الآخر لأنه لم يوجد منهما يبطل خياره. وينقطع الخيار أي خيار المجلس بموت أحدهما، أي أحد المتعاقدين، لأن الموت أعظم الفرقتين لا بجنونه في المجلس لعدم التفرق، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه. ولا يثبت الخيار لوليه، وإن خرس قامت إشارته مقام نطقه وتحرم.
المصنف رحمه الله بدأ بخيار المجلس لأنه أول الأنواع وقوعا عند العقد، لذلك بدأ به. وجاء فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صريح وصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فخيار المجلس ثابت من حين العقد إلى التفرق من مجلس العقد. طبعا مجلس هنا باب أغلبي، وإلا لو كان واقفين ففي مكان الوقوف، لو كان سائرين حتى يتفرقا، لو كان راكبين حتى ينزل، ونحو ذلك مما يدل على اختلاف المقام. فمتى اختلف المقام عن مقام البيع صار المجلس أو خيار المجلس صار منتهيا. وخيار المجلس إنما هو ثابت بنص الشارع، ولا يجوز إسقاطه بإكراه ونحوه. فلو أسقط خيار المجلس بإكراه فإن هذا الإكراه لا يسقط خيار المجلس. وهكذا لو أنهما عقدا ثم سقطت عليهما حية في الدكان، فخرج الرجل من الدكان خائفا وصاحب الدكان باق في دكانه، فإنه بخروجه لا ينتهي خيار المجلس، لأنه صار كالمكره، إلا أن يسقط خيار المجلس، يقول أبيعك هذه السيارة ب10,000 على أن لا خيار لك إذا وافق، قال وافقت، ولا خيار لك، قال وافقت، فأسقط الاثنان خيار المجلس. الآن قام ما قام فإن خيار المجلس منتهٍ. وخيار المجلس جعله الشارع توسعة في البيع والشراء، فإذا ضيق على نفسه المكلف فإنه على ما ضيق، فإنه على ما ضيق. مثل وقت الصلاة، وقت الصلاة موسع، المغرب من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى غروب الشفق، لكن الناس إذا أذنوا يقيمون بسرعة ويصلون، ضيقوا على نفسهم مثلا. طيب إذا أسقط خيار المجلس أحدهما، إذا أسقط خيار المجلس أحدهما ولم يسقطه الآخر، فمن أسقط فخياره ساقط، ومن لم يسقط فخياره باق. وخيار المجلس بأي شيء ينقطع، إما بالفصل في المجلس وهذا واضح، أو بموت أحدهما، لأن الموت من أعظم صور الفراق. اتصل علي رجل وقال أبيعك هذه السيارة، فقلت له أنا أشتري، ها مثلا، فتم العقد وإلى الآن ما أغلق الهاتف، مات مثلا، فهذا الموت يقطع خيار المجلس. لا الجنون، وأضف إليه ولا الإغماء، لا الجنون ولا الإغماء. فمتى ما أفاق المجنون من جنونه، أو أفاق النائم من نومه، فإن خياره باق. وهل تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة أو لا؟ ذكر بعض العلماء أنه يحرم، ذكر بعض العلماء أنه يحرم أن يقصد أحد المتبايعين الفرقة خشية الاستقالة. لماذا يحرم؟ لأن الاستقالة مندوبة، فالسعي لإسقاط المندوب نوع من الحرمة، والصواب أنه ليس فيه حرمة وإنما يكره، يكره. وقد فعله ابن عمر، ولا يمكن أن يقال أن ابن عمر كان يفعل المحرم. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني أنه يحرم على أحد المتبايعين أن يفارق صاحبه خشية أن يفسخ البيع في المجلس.
هنا قول ثالث سوى ما ذكرت من القولين، الأول أنه يحرم، والثاني أنه لا يحرم، والثالث التفصيل، وهو أنه إذا كان ثم غبن يحرم، وإلا فلا يحرم. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثاني من أقسام خيار، خيار الشرط، وهو أن يشرطا أي العاقدان أو أحدهما الخيار في صلب العقد أو بعده في المجلس إلى مدة معلومة لا مجهولة، كالحصاد ونحوه، فإنه يصح البيع ويبطل الخيار، فيصح الشرط ويثبت الخيار. بهذا قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر: وحيث علم الأمد فإنه يصح وإن طالت المدة، ولو فيما يفسد قبل انتهاء الأمد كالبطيخ، فيباع ويحفظ ثمنه إلى الأمد. ولا يصح شرط خيار في عقد حيلة يربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع، ولكن يحرم تصرفهما أي البائعين مع خيارهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. أما تحريم تصرف البائع في المبيع فلكونه لا يملكه، وأما تحريف تصرف المشتري فيه فلكون المبيع لم تنقطع علق البائع عنه.
نعم، علايق، علق جمع علايق،
علق البائع عنه. فإن كان الخيار لمشتر وحده وتصرف في المبيع نفذ تصرفه وبطل خياره.
عندنا بالكويت يقولون إيش علاقتك في الموضوع؟ هذه هي نفسها. نعم،
صحيح. وينتقل الملك في المبيع إلى المشتري من حين العقد، سواء جعل الخيار لهما أو لأحدهما، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل كالكسب والأجرة فللمنتقل له أي للمشتري أنضياء العقد أو فسخه. والنماء المتصل تابع للمبيع والحمل والموجود وقت العقد مبيع، ولو أن الشرط للآخر أي للبائع فقط، ولا يفتقر فسخ من يملكه أي الفسخ من بائع ومشتر إلى حضور صاحبه أي البائع الآخر، ولا يفتقر لإرضاه، لأن الفسخ حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. فإن مضى زمن الخيار المشترط ولم يفسخ البيع بفسخ من جعل له صار البيع لازم، لأنه لو لم يلزم الأفضى إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشترطة، وهو لا يثبت إلا بالشرط، ويسقط الخيار بالقول، ويسقط الخيار أيضا بالفعل كتصرف المشتري في المبيع مع شرط الخيار له زمنه بوقف أو هبة أو سوم، أو سوم المشتري للمبيع بأن عرضه للبيع، أو لمس للأمة المتاعة أو لشهوة، وكذا إن كان الخيار لهما أو للبائع وحده وتصرف المشتري بالعتق. وينفذ تصرفه بالبيع والهبة إن كان الخيار له أي للمشتري فقط أي دون البائع.
هذا النوع الثاني، النوع الثاني خيار الشرط. وخيار الشرط إنما هو بجعل المتبايعين أو بجعل أحدهما، فهو خيار ثبت بشرط أحدهما أو بشرطهما، وصوره كثيرة الحقيقة لا يمكن حصرها، لكن المهم أن ندرك أن يكون هناك في البيع شرط مرتبط به، كما لو قال أشتري هذه السيارة منك بشرط أن تنقل أنت ملكيتها إلي بنفسك، الآن هذا الشرط معتبر، فمتى ما وجد هذا الشرط صح البيع، متى ما لم يوجد هذا الشرط فللمشتري الفسخ. هذه صفة خيار الشرط، وصورها كما ذكرت وشروطها كثيرة لا يمكن حصرها. لكن إذا كان خيار الشرط إلى مدة فلا بد أن تكون معلومة، ولا يصح في خيار الشرط أن يكون إلى مدة مجهولة. يعني مثلا لو قال الرجل أشتري النخل الموجود في مزرعتك، فقال البائع بعتكها بشرط أن تبقي الثمر لمدة شهر حتى ينضج فآخذ الثمر ثم تأخذ الشجر، فهذا شرط جائز لأن المدة معلومة. وهكذا العكس، لو قال الرجل أشتري هذه الأشجار من بستانك، قال البائع موافق بشرط أن تنقلها خلال شهر، فوافق الرجل، إذن لابد في المدة أن تكون معلومة. طيب إذا كانت المدة معلومة بالوصف لا بالزمن، كموسم الحصاد مثلا، وموسم الحصاد تعرفون أنه محصور لكنه غير محدد، يعني مثلا الناس في الكويت يعرفون أن الرطب في الكويت يكون ما بين 15/6 اللي هو يونيو إلى بالكثير إلى 15/8، هذا مدة الحصاد. وبعض النخيل تكون يعني ثمرتها معجلة الترطيب وبعضها مؤخرة الترطيب، لكن لا يكون قبل هذا إلا نادرا ولا بعد هذا إلا شاذا، فهذا لا بأس به. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد، يعني يقصد محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وابن المنذر قال وحيث علم الأمد فإنه يصح وإن طالت المدة ولو فيما يفسد قبل انتهاء الأمد، ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة، عقد حيلة هذه أحسن، أو في عقد حيلة يصح أن تقرأها على الوجهين، ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة، أو لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. تعلمون هل يجوز أن الإنسان يقرض إنسان في مقابل منفعة؟ ما يجوز، هذا ربا، صح ولا لا؟ طيب جاء الرجل قال أعطني 10,000 دينار، قال أعطيك 10,000 دينار بشرط أن تسكنني دارك، بشرط أن تبيعني دارك ولي الخيار في القبول أو الرد لمدة سنة. فيقول الرجل أنا موافق، فيعطيه داره ويأخذ 10,000، وذاك يجي يسكن فيه، وقبل مضي السنة يقول أنا هونت، هات لي 10,000، فهو ربح السكنة المجانية. هذه تسمى حيلة، عقد حيلة على إيش؟ على الربا، عقد حيلة على الربا، لا يجوز. وصورها كثيرة أيضا، لكن هذه المهم أن نفهم أنه متى ما كان العقد متضمنا لشرط موصل إلى الربا فإنه محرم. ولذلك دائما نقول في عقود التورق لا يجوز أنك أنت تبيع بعدما تملك البضاعة لا على الجهة التي تورقت لك ولا على الجهة المتواطئة معها حتى لا تقع في الربا. طيب يقول ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح، لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. هذه قضية مهمة. إذا كان هناك عقد خيار الشرط فيحرم التصرف في المبيع إلا إذا انتهى الخيار أو قطعه، قبل هذا يحرم سواء على البايع أو على المشتري. فإن كان الخيار لمشتري وحده وتصرف في المبيع نفذ تصرفه وبطل خياره، هذا واضح. إذا كان الخيار للمشتري فقط، مثلا المشتري قال أنا أشتري منك هذه النخيل على أن تمهلني شهرا لنقلها، فقال البائع وافقت، الآن الشرط لمن؟ للمشتري، فنقله قبل الشهر لا يضر. لكن لو كان الشرط للبائع لم يصح، لأن البائع له مصلحة في هذا، في البقاء، قد يكون نص عليه وقد يكون لم ينص عليه. قال ولكن يحرم تصرفهما، يعني في الثمن والمثمن في مدة الخيار، إلا إذا كان الخيار للمشتري فتصرف، فحينئذ نفذ تصرفه وبطل خيار. وينتقل الملك، الملك بكسر الميم، من الملكية. أما الملك بالضم، الملك بالضم معناه الحكم، واضح؟ والملك ما ملكت أيمانكم، الملك قيل اليمين، وقيل الملك ملك اليمين. إذن ملك وملك وملك، مثلثة قطب، مثلثة إيش؟ الفاء. الملك الملكية، ملكية الشيء، والملك حكم، الحكم في الشيء، والملك اليمين وملك اليمين. قال في المبيع إلى المشتري ومن حين العقد سواء جعل الخيار لهما أو لأحدهم، فللمنتقل له. ثم ذكر أن النماء المتصل تابع للمبيع، وهذا واضح. لو أن الرجل قال أبيع أشتري نخلك هذا، النماء المتصل ربما أن النخيل خلال الشهر هذا يمكن أنها تكون أخرجت لقاحا، فاللقاح تابع للمبيع، تابع للمبيع، والحمل الموجود وقت العقد مبيع، وهذا أيضا متفق عليه بين الفقهاء. قال ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا إلى رضاه. نعم، خيار الشرط إذا كان من أحد الجهتين فأراد أن يلغيه فله ذلك ولو لم يكن الطرف الآخر موجودا، ما لا علاقة، لأنه هو اللي اشترطه وهو الذي ألغى. قال فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ البيع ولم يفسخ البيع أي لم يفسخ المشترط البيع أو لم يفسخ البيع بفسخ من جعل له صار البيع لازما، وهذا واضح. إذا جاء وقت انتهاء الشرط ثم لم يفسخ المشترط البيع فإن البيع يصح تلقائيا. قال اشتري هذه النخل على أن تبقى لمدة شهر، فوافق صاحب المزرعة، فالرجل أراد أن يأخذ النخل قبل الشهر، له ذلك لأن الشرط شرطه. إذا جاء الشهر ولم يأخذه فللمشتري فللبائع التراجع عن هذه البيعة بدون الرضا. قال وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس، وينفذ تصرفه بالبيع والهبة إن كان الخيار له فقط أي دون البائع. وهذا واضح أن من كان له الخيار فبمجرد تصرفه ببيع أو إلى آخره هذا يسقط الخيار، خيار الشرط. نعم
أحسن. قال
طبعا خيار الشرط قد يكون معنا وقد يكون زمانا وقد يكون مكانا كما ذكرنا في الثلاثاء الماضي. الشرط في المعنى مثلا كان يقول أنا أشتري هذه السيارة بشرط أن تكون موديل 2020، فذهب إلى الفحص فوجد 2020 لزمه البيع، هذا خيار المعنى. طيب خيار الزمان، قال اشتري هذه السيارة بشرط أن تنقلها إلى اسمي لمدة 3 أيام، هذا خيار الزمان. خيار المكان، يقول اشتري هذه السيارة بشرط أن تنقلها لي إلى السعودية إلى مصر. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى الثالث من أقسام الخيار في البيع خيار الغبن الخارج عن العادة نصا، وهون يبيع ما أي شيئا يساوي 10 بثمانية، أو يشتري ما أي شيئا يساوي 8 بـ10، فيثبت الخيار لمن غبن بين الفسخ والإمساك، وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا ولا أرش مع الإمساك للمبيع، لأن الشارع لم يجعل له ذلك. مثل البيع في ثبوت خيار الغبن إجارة.
يعني أحليلهم والله طيبين الجيل هذا، جيل الطيبين هذا راحوا. يقول الثالث من أقسام الخيار في البيع خيار الغبن. خيار الغبن هو اللي حنا نسميه اليوم في عرفنا غشني، يقول فلان غشني في البيعة، هذا يسمى خيار الغبن. وخيار الغبن هو أن يكون هناك تفاوت كبير في سعر المبيع سواء من جهة البائع أو من جهة المشتري. الرجل ما يعرف شيء في السيارات، فلقى شريطي في الطريق قبل ما يوصل السوق قال بكم تبيع سيارتك؟ قال قول بكم؟ قال 3000. قال 3000، يلا 3000. يوم وصل السوق وجد السيارة 3500. إذن هذا يسمى خيار الغبن. طيب والعكس، العكس أن الرجل يبيع السيارة 3500 وهي ما تساوي إلا 3000، هذا يسمى خيار الغبن. والغبن الفاحش هو الذي له فيه الخيار، أما الغبن اليسير ليس له فيه الخيار. إيش مثال الغبن اليسير؟ مثال الغبن اليسير تروح تشتري جوز، تعرفون الجوز؟ بعض الشاميين يسمونهم عين الجمل. الجوز تشتري الجوز تكسره يمكن يطلع فيه شيء يمكن ما يطلع فيه شيء، هذا يسمى غبنا يسيرا لا يلتفت إليه. يمكن تشتري بطيخة 3 دنانير يمكن تطلع حلوة يمكن مو حلوة، يمكن حمرة يمكن مو حمرة، فهذا غبن يسير. الغبن اليسير لا يفسخ به البيع. ما هو الغبن الذي يفسخ به البيع؟ هو الخارج عن العادة. يعني عادة ما الناس في الكويت مثلا يتفاسخون في البيوع متى؟ عشان دينار ولا دينارين؟ لا. عشان 10 ولا 20؟ لا. 50 يمكن، 100 أكيد، 200 أكيدين. إذن العرف معتبر، تكتب هنا جنب الخارج عن العادة نصا، أي العادة المضطردة في العرف، العادة المضطردة في العرف. فيثبت الخيار لمن غبن بين الفسخ والإمساك. الآن يثبت الخيار لمن غبن، إذا كان المغبون هو البايع بعدين باع السيارة بثلاثة، يوم راح السوق لقى 3500، فهو غبن، له الحق في أن يفسخ البيع وله الحق في أن يمضي البيع، أو العكس، فله الحق في أن يمسك البيع وله الحق في أن يعني يرد البيع. قال ولا أرش مع الإمساك. هني ما يصير الرجال يقول له أنا أبي السيارة بس رد لي 500، لا ليس له ذلك. يا إما يرد السيارة، يا إما يقبل على البيعة اللي هي. أما يقول له أنا بعتك السيارة جيب لي 500، ليس له ذلك. هذا معنى لا أرش مع الإمساك. إذن قاعدة نحفظها في خيار الغبن، لا أرش مع الإمساك. ومعنى الأرش يعني ما في تعويض عن القيمة المتفاوتة التي موجودة في العرف، القيمة المتفاوتة الموجودة في العرف. اشتريت ساعة مثلا، هذه الساعة قيمتها في السوق ب50، أنت اشتريتها ب100، تجي عند الرجال تقول يا رجال السوق الساعة في السوق ب50، بعت علي ب100، رد علي 50. قال لا ما رد لي 50، هات الساعة، له ذلك. أما أنك تقول لا أنا أبي الساعة ورد لي 50، ليس لك ذلك. هذا معنى ولا أرش مع الإمساك. نعم. لا ما يجوز الغبن، ما يجوز الغبن الفاحش، محرم الغبن الفاحش، محرم الغبن الفاحش. يعني شنو؟ يعني شيء يسوى مثلا 50 دينار أنت تبيعه ب500، هذا ما يجوز. ولذلك حنا نقول الآن الناس اللي يركضون وراء الماركات هذول ضائعين، لأن هذه الماركات ما تكلف في الأصل هذا المبلغ الخيالي، صح ولا لا؟ يعني معقولة جنطة عليها علامة لماركة ما اللي بيسوي لهم دعاية تساوي 2000 دينار كويتي؟ طبعا خيال، مستحيل. هذه ما تكلفهم بالكثير، بالكثير ما تكلفهم 100 دينار، ليش يبيعونها ب2000؟ بش عشان الاسم، فهذا غبن. نعم. لكن العيب مو على اللي يبيعون، على عيب على عقول اللي يشترون. ها لقوا من يشتري، قالوا يلا ها وراهم ما يلقون في الرياجيل. والله بعض الرياجيل بعد قاموا يركضون وراء الماركات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الرابع، قال رحمه الله تعالى: الرابع من أقسام الخيار في البيع خيار التدليس، ويثبت للمشتري وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا، كتصرية اللبن أي جمعه في الضرع، أي ضرع بهيمة الأنعام، وتحمير الوجه وتسويد الشعر من الرقيق وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، فيحرم التدليس ككتم عيب للغرور. والعقد صحيح ولا أرش فيه، بل إذا أمسك فمجانا في الغير الكتمان. ويثبت للمشتري بالتدليس الخيار بين الإمساك والرد، حتى ولو حصل التدليس من البائع في المبيع بلا قصد من أحد، لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري. وإن دلس البائع المبيع بما لا يزيد به الثمن كتسبيط الشعر، أو علم المشتري بالتدليس، لم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه.
هذا النوع الرابع. إذا النوع الأول خيار المجلس، النوع الثاني خيار الشر، النوع الثالث خيار الغبن، النوع الرابع خيار التدليس. خيار التدليس أن البائع يسوي شغلة يخلي السلعة ترتفع قيمتها، يعني السلعة يروح يشتريها مثلا من الصين، يحط عليها علامة ميديان مثلا يحط عليها دولة لها قيمة صناعتها، يقول مثلا ميديان جابان، هذا تدريس ولا مو تدريس؟ هذا صورة خيار التدريس. يقول لك السيارة يابانية، تفتح الباب ما مصنوعة وين؟ في سنغافورة. شلون يابانية ومصنوعة في سنغافورة؟ هاي تدريس. أو يقول لك السيارة أمريكية، تفتح الباب ولا مصنوعة في الصين؟ شلون؟ إذن هذا اسمه خيار التدليس. خيار التدليس أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. إذن ما المقصود من التدليس هنا؟ الزيادة في بيع الثمن، الزيادة في بيع الثمن، الزيادة في سعر الثمن. وذكر أمثلة في زمانهم، ونحن ذكرنا أمثلة في زماننا. يقول لك الخام هذا مثلا، الخام هذا يقول لك كشميري، تروح تشتريه أنت على أبونا كشميري، يوم تودي الخياط يقول لك لا هذا مو كشميري، قاص عليك، هذا صيني. هذا ممكن، هذا يسمى خيار التدليس. المصنف ذكر كتصرية اللبن في الضرع، إنسان يريد أن يبيع بقرته وهي ما لها لبن إلا قليل، فيحبس لا يعني يحلبها يوم يومين ثلاث، يمتلئ الضرع بعدين يوديه ويبيعها، هذا يسمى تصرية اللبن في الضرع. وتحمير الوجه، يبي يبيع ما في إيمان اليوم عشان نذكر أمثلة، هم دائما يذكرون هذا على الإيمان، خلينا نذكر أمثلة على الجمال. اليوم صار يشترون الجمال، الجمل، الجمل صورة الوجه على شكل معين، يروح يسوي له تضبيب اللي هو نسميها إيش في عرفنا اليوم، عمليات تجميل في رأس الجمل عشان يجيب قيمة مثلا. ترى هذا حقيقي مو خيال، هذا حقيقي، الناس قاموا يسوونه اليوم. يروح يغير شكل الفرس، شكل المعزة مثلا، هذا ما يجوز، هذا يشبه تحمير الوجه. وتسويد الشعر طبعا من الرقيق وتجعيده، طبعا ليش يجعدونه؟ لأنهم قديما كانوا إذا رأوا تجعيد الشعر في الرقيق قالوا هذه علامة حسن الخدمة والطاعة، وإذا شافوا الشعر سبط قالوا لا هذا ما راح يسمع الكلام، فهم حاطين ببالهم هذه المعاني. طيب هل هذا الفعل صحيح؟ من حيث هذا الفعل يحرم، التدليس حرام، لكن العقد صحيح. ليش عقد صحيح؟ لأن الحرمة متوجهة لأمر باطني لم يظهر أثناء العقد، وإنما ظهر بعد ذلك، ويثبت للمشتري الخيار. ماذا يفعل الآن؟ المشتري له طريقان في خيار التدليس، بخيار خيار الغبن. خيار الغبن قلنا ليس له إلا إما الإمضاء وإما الترك. أما في خيار التدليس المشتري له خياران. ما الذي له؟ قال ويثبت للمشتري بالتدليس الخيار بين الإمساك والرد، إما أن يمسك وإما أن يرد. طيب أليس له المطالبة؟ لا، ليس له المطالبة بالأرش. ليش؟ لأن هذا مثل خيار الغبن، هذا مثل. الفرق بين خيار الغبن أنه كان في السعر، وخيار التدريس في السلعة، هذا الذي صار الفرق. وهناك لا يوجد له إما الخيار، إما الإمساك وإما الرد، وهنا نفس الشيء، ليس له إلا الإمساك أو الرد. ولا ينظر إلى كون هذا التدليس حصل بقصد أو بغير قصد، فإن الخيار ثابت. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الخامس من أقسام الخيار في البيع خيار العيب، وما بمعناه؟ فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع على البائع بلا نزاع في ملكه، لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، وحيث ظهر معيبا ثبت له خيار رد استدراكا لما فاته، وإزالة لما لحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه بنمائه المتصل لا المنفصل، كثمرة شجرة وولد بهيمة. وعليه أي على المشتري أجرة الرد، لأنه باختيار الرد، انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع فعلق بالمشتري حق التوفية ويرجع بالثمن كاملا على البائع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في رجل اشترى عبدا فأبقى فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع يرجع بجميع الثمن لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده بين مساكه وأخذ الأرش، ذلك لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، في كل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه فله الرجوع ببدله وهو الأرش. تنبيه: الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، كما إذا قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية والثمن 15 مثلا فالنقص خمس القيمة فيرجع بخمس الثمن وهو 3. محل أخذ الأرش ما لم يفضي إلى ربا، كشراء حلي فضة
بزينته دراهم
أو شراء قفيز مما يجري فيه ربا بمثله ويجده معيبا فإنه يمسك أو يرد مجانا. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. قال في الإقناع وشرحه: فصل. ونعتق المشتري العبد أو عتق عليه أو قتل أو استولد الأمة أو تلف المبيع ولو بفعله أي المشتري كأكله ونحوه أو باعه أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم بعيبه ثم علم تعين أرش ما لم يكن البائع علما بالمعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم على البائع الكتم لأنه غرر ويذهب على البائع إن تلف بغير فعل المشتري كما لو مات. ويرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه له، وخيار العيب على التراخي لأنه خيار شرع لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بتأخير الخالي عن الرضا به كخيار القصاص، ولا يسقط طلب المشتري به إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه فيه عالما بعيبه بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك، واستعماله غير تجربة كالوطي والحمل على الدابة. ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا رضاه، ولا يفتقر الفسخ لحكم حاكم لأنه رفع عقد مستحق له، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا لحضوره ولا لحكم حاكم كالطلاق. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، صرح به أبو الخطاب في انتصاره والقاضي وابن عقيل، وذلك لأنه حصل في يده بغير تعد، لكن إن قصر في رده حتى تلف ضمنه لأن ذلك تفريط منه، كما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا فقصر في رده حتى تلف. وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال لوجوده عند البائع وحدوثه عند المشتري كالإباق ولا بينة لواحد منهما بدعواه، فالقول قول المشتري بيمينه لأن أصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، كما لو اختلفا في قبض المبيع فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده، فإن خرج عن يده لم يجز له الحلف على البت، ولم يحتمل العيب إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إلى استحلافه. تنبيه: يقبل قول البائع بيمينه إن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول مشتر بيمينه.
هذا النوع الخامس وهو خيار العيب. طبعا المقصود بخيار العيب يعني عيب يجهله المشتري، ويمكن أن يكون البائع يعلمه، فإن كان البائع يعلمه فهو خيار التدليس، وإن كان البائع لا يعلمه والمشتري لا يعلمه فهو خيار العيب. بهذا نفرق بين خيار التدليس وبين خيار العيب. أنت اشتريت سيارة، قال لك الرجل السيارة ما فيها شيء، وهو لا يعلم أن في السيارة في عيب، فأنت وافقت واشتريت السيارة. بعد مدة، نفرض بعد شهر، رحت بتغير زيت السيارة، نزل الرجل تحت قال لك يا رجال الماكينة من تحت خربانة، تنزل الطالع اي والله خربانة، ما تعرف الآن العيب من وين، من عندك قبل ما تعرف. فهذا خيار العيب. الآن عيب ظهر، وأنتم تعلمون أن العيوب في السيارة إذا كان بدون حادث وبدون سبب ما يمكن تظهر مرة واحدة، قد تكون قديمة قد تكون حادثة. فحينئذ هذا يسمى خيار العين. اشتريت بيت، الرجل صاحب البيت لا يعلم، هو اشتراه من شخص قبلك، وجيت أنت تبي تبني الدور الثاني أو الدور الثالث، رحت بتاخذ إذن البلدية، قالت لك البلدية لا، أساسيات هذا البيت لا يتحمل الدور الثاني والثالث. هذا الآن عيب، من الذي يتحمله؟ هذا خيار العيب. إذن الخامس خيار العيب، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع، هذا واحد، بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. إذن يخير البائع، يخير المشتري بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، لا نكلف البائع، ويرجع بالثمن كاملا على البائع. هذه الصورة الأولى، إذن له أن يرد ولا يتحمل المشتري شيء وعليه أجرة الرد. أو الصورة الثانية، يخير بين إمساكه ويأخذ الأرش، يجوز، يقول يا رجال أنت بعتني سيارة وفيها عيب، قال ما دريت، قال طيب الحين دريت، قال لك كم النقص اللي في الماكينة، قال لك والله 200، قال لك هذه 200، هذا يسمى الأرش مثلا. إذن وبين إمساكه ويأخذ الأرش، والأرش كما ذكر المصنف هنا قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. يعني أنت الحين تقدر هذا الهاتف كم ثمنه صحيحا، رحت عند الناس تبي تبيع، قالوا لك هذا الهاتف ثمنه صحيحا كم؟ 100 دينار. طيب قلت له أنا أبيعتك يا أبا سفيان الهاتف ب100 دينار، الجماعة قالوا ثمنه 100 دينار. يوم أخذ الهاتف راح يبي ينزل البرامج من طريقه ويشيل البرامج اللي باسمي، وجد أن هناك عيب في الهاتف، وهو يبي يمسك الهاتف يبي الأرش. كيف نقدر الأرش؟ نرجع إلى السوق، يا جماعة الهاتف هذا فيه العيب الفلاني بكم تشترونه؟ قال ب80. إذن الآن كم نقص؟ 20. ثم بعد ذلك ننظر الآن 80 كم نرجع عليه بالثمن فنعطيه، والباقي يأخذه البائع. قال ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. طبعا لو أن السيارة فيها عيب، أنت ركبت السيارة حسيت أن السيارة فيها رجفة، أن الميزانية مو صحيحة، وبعدين لا سمح الله عملت حادث، سيارة تلفت، لما فحصوا قالوا إن أسباب التلف أن كان في عيب في الميزانية، وأنت متيقن أن هذا العيب موجود من البائع، السيارة تلفت لكن لك الرجوع في طلب الأرش. هذا صورة المسألة، ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع. انتبه الآن، لو كان البائع يعلم العيب وكتمه ثم تلف المبيع فهو يرجع بكل ماله على البائع، لكن إذا كان لا يعلم لا هو ولا المشتري فحينئذ ليس له إلا الأرش ويرجع على البائع. قال وخيار العيب على التراخي، هذه مسألة مهمة، خيار العيب هل هو على التراخي؟ يعني أنت لك الخيار يوم يومين ثلاث أسبوع أسبوعين شهر، أو متى ما ظهر. من العلماء من قال خيار العيب 3 أيام، لكن هذا قول ضعيف، لأن من العيوب ما لا يظهر إلا بعد مدة، مثل البيت اللي ذكرنا، الرجل اشترى البيت
يوم يروح يبي بعد شهر شهرين ثلاثة بدأ له يبني دور ثاني، يبي يروح يأخذ إذن البلدية، البلدية طلعوا المخطط القديم قالوا لا هذا البناء لا يصلح للدور الثاني. الآن هو علم بالعيب بعد شهرين ثلاثة أشهر، فكيف نقول له ما في إلا ثلاثة أيام؟ فالصحيح هو قول الحنابلة وهو أن خيار العيب على التراخي، خيار العيب على التراخي، ولا بد أن ننتبه، لكن ليس على التراخي مطلقا، على التراخي إلى حين العلم به، لكن إذا علم كم له وقت؟ الصحيح أنه إذا علم له ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام ليس له ذلك إذا أمكنه الوصول إلى البائع. قال ولا يسقط، قال ويرجع على البائع، وخيار العيب على التراخي، وخيار البيع على التراخي، ولا يسقط طلب المشتري به إلا إن وجد من المشتري ما يدل على الرضا كتصرفه، وهذا واضح. طيب هل يفتقر فسخ العقد إلى حضور البائع، أو بمجرد عيبه يعتبر العقد مفسوخا؟ الصحيح أنه بمجرد عيب علمه بالعيب مع عدم إمساكه يدل على الفسخ، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، كالطلاق، كالطلاق، إذا أراد الرجل أن يطلق فإنه يطلق ولا يحتاج إلى حكم حاكم. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، يعني وجد العيب قال البلدية ترى هذا البيت فيه عيب ما يمكن تبني، قال خلاص أنا طابت نفسي ما أبي البيت هذا برجع، الآن البيت أمانة في يدي حتى يرجعها إلى صاحبه. طيب سؤال، إذا اختلف في العيب عند من ظهر؟ أنت أخذت السيارة وما طالعت، والرجل هذاك يقول لا الماكينة مو خربانة من عندي، ما كانت تخر يوم كانت عندي، أنت تقول لا ما هو من عندي. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، ما أحد يقدر يضبط الأمر، حتى الميكانيكي يقول ما نعرف، يمكن أمس يمكن قبل شهرين، ما نعرف، لا يوجد بينة، فالقول قول المشتري بيمينه. نقول خلاص أنت يا المشتري تحلف أن العيب ما حصل منك، تقسم على ذلك فهو يلزم بالأرش أو تفسخ البيع، هذه صورة المسألة. وإن لم يحتمل العيب إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، خلاص انتهى، قبل بلا يمين. يعني الآن مثلا تعلمون لو أن الرجل اشترى السيارة وبعدين شاف خدش على جام السائق، مراية السائق، فتح الباب ركب راح قال له شوفه هذا خدش، هذا عيب في السيارة. قال ابن حال معقولة انت الحين طول هالأيام هذا ما شفت الخدش، الحين شفت الخدش؟ هذا غير معقول، لأن هذا لا يخفى. إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله ولا يلتفت إلى قول الآخر، بلا يمين ما في داعي لليمين. طيب اشتريت السيارة على أنها موديل 2020 فبان 2019، هو ذاك يقول أنا ما أعلم، أنا رايح المرور ومحولة لك. الآن أنت تقول 2019، ما يمكن أن تصير 2019 في ذمتك السيارة من أول 2019، إذن القول قولك ولا يلتفت إلى قول البائع. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى السادس من أقسام الخيار خيار الخلف في الصفة من إضافة الشيء إلى سببه، فإن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع في العادة متغيرا تغيرا ظاهرا، فله الفسخ، لأن وجوده متغيرا بمنزلة العيب، ويحلف المشتري إن اختلفا في وجود التغير، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن، ولا يسقط حق المشتري من الفسخ إلا بما يدل على الرضا بتغيره من سوم أو غيره.
هذا الشرط السادس، خيار الخلف في الصفة. قلت أنت: أنا أشتري هذا الفرس بشرط أن يكون سبوقا. قال: نعم سبوق. يوم جيت تركبه طلع ما هو سبوق، تخلفت الصفة، تخلفت الصفة. قلت: أنا أشتري هذه السيارة بشرط أن تكون ذات الدفع الرباعي. قال: طيب، يوم جابها وحطها عندك ما هو ذات الدفع الرباعي. هذا يسمى خيار الخلف في الصفة. وفي خيار الخلف في الصفة، إن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، خلاص، ويحلف إن اختلف. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: السابع من أقسام الخيار خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف أو ورثتهما في قدره أي ثمن، فإن قال بائع: بعتكه بمئة، وقال مشتر: بل بثمانين، ولا بينة لأحدهما، أي لكل منهما بينة بما قاله، حلف البائع أولا ويبدأ بالنفي فيحلف: ما بعته بكذا، ثم الإثبات: إنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. وإنما يبدأ بالنفي، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي. ثم بعد التحالف: إن رضي أحدهما بقول الآخر أو لم يتحالفا بل نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر، أقر العقد في الصورتين وتفاسخان، أي إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر بعد التحالف، وينفسخ بفسخ أحدهما بعد التحالف ظاهرا وباطنا. قال المنقح: فإنك لا صرفهما الحاكم. وكذا إذا اختلف المتواجران في قدر الأجرة.
هذا الشرط السابع وهو الأخير، خيار الخلف في قدر الثمن. ذهبت إلى محل واشتريت منه مثلا 100 حبة من الكتاب الفلان، 100 نسخة من الكتاب الفلان، وقلت له أن هذه صفتها كذا وكذا، فقال: نعم. يوم جبت الكتب للمكتب البيت تفتحها، وإلا هي نسخ مختلفة. الآن يسمى خيار الخلف في الصفة، هذا خيار الخلف في الصفة. طيب، خيار الخلف في قدر الثمن، قلت له: 100 كرتون كتاب بكم؟ قال لك: الكتاب قيمة دينار، 100 نسخة 100 دينار. قلت له: أنا اشتريت. يوم جبت الكتب نقلت لبيتك، جيت قلت له: أرسل لي الرابط 100. قال: لا، أنا ما قلت لك 100. كم؟ يعني قلت لك 120. لا، أنا قلت لي 100. هذا يسمى خيار الخلف في قدر الثمن، اختلف البائع والمشتري في الثمن. فالآن القول قول من؟ يقول المصنف: خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا وبعته بكذا. فإذا حلف البائع هو يقدم: ما بعته بكذا وبعته بكذا، فالمشتري إما أن يشتري وإما أن يقول: لا، أحلف ما باعني بكذا بل باعني بكذا. فإذا حلف المشتري أيضا فالبائع بالخيار: إما أن يفسخ البيعة ويلزمه بقيمة بالرد المبيع، وإما أن يمضي البيعة على ما حلف عليه المشتري. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه. ويملك المشتري المبيع مطلقا، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو لا، بمجرد العقد إن لم يكن فيه خيار، فيصح تصرفه فيه قبل قبضه ببيع وهبة ووقف وإجارة وعتق ونحو ذلك، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. وإن تلف المبيع بغير كيل ونحوه فمن ضمانه أي المشتري، تمكن المشتري من قبضه أو لا، إلا أن يمنعه منه بائع أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو برؤية متقدمة، فإنه يكون من ضمان البائع. وإلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فإنه يكون من ضمان بائعه مع كونه دخل في الملك المشتري من حين العقد حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولو لبائعه أو هبة ولو بلا عوض أو رهن ولو قبض ثمنه قبل قبضه، وإن تلف ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها قبل قبضه انفسخ العقد أي عقد المبيع، ويخير مشتر إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن، وإن تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بفعل بائع أو بفعل أجنبي خير المشتري بين الفسخ أي فسخ العقد البيع، ويرجع المشتري على البائع بالثمن كاملا لأن التلف والعيب حصل في يده فضمنه، أو الإمضاء ويطالب من تلفه ببدله أي بمثل مثلي وهو المكيل والموزون وقيمة متقوم وهو المذروع والمعدود، والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن في جميع ما تقدم من الأحكام.
نعم، هنا هذه مسائل مهمة وهي مسائل التصرف في المبيع قبل القبض. يمتلك المشتري المبيع مطلقا أيا كان نوع المبيع، سواء كان مكيلا وهي المكيلات التي تباع باللتر مثلا أو تباع بالكومة، أو موزونا وهي التي تباع بالجرامات في عرفنا، أو تكون معدودا بالحبة، أو مذروعا بالمتر أو بما يشبهه. يقول بمجرد العقد، مجرد ما قلت له أنا أبي كذا وكذا خلاص ينتقل الملكية بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه في هذه الأمور الخمسة: المكيلات، الموزونات، المعدودات، المذروعات. هذه الأمور الأربعة يصح تصرفه فيه قبل قبضه. أما المطعومات ولو كانت من هذه الأنواع فهذا الصحيح أنه لا يصح تصرفه إلا بعد ما يستوفيه إلى حيازته. يعني مثلا أنت الآن رحت فرضا اشتريت من إنسان 100 متر من القماش ودفعت له الثمن، وأخذت القماش، أخذت القماش وعند باب الدكان بعته على شخص آخر، يجوز لك ذلك. قال وإن تلف، يعني لما قبضته تلف من ضمان بائعه، إذا كان التلف وإن تلف فمن ضمانه أي المشتري لأنه تصرف، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه. ليش من ضمان بائعه؟ لأنه لما يتصرف بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع يكون قابل للتلف، فإذا تلف فمن ضمان البائع وقت التصرف، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن ولو قبض ثمنه قبل قبضه. هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن ننتبه لها، وهي أن الثمر والمطعوم ليس لأحد أن يتصرف فيه قبل القبض. الثمار والحبوب والمطعومات ولو كانت مكيلة أو موزونة ليس لأحد يتصرف فيها قبل القبض، لا بد أن يقبضه ويحوزه ثم يتصرف فيه، لأنها ما دامت غير مقبوضة فهي في ذمة البائع. وإن تلف ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بآفة سماوية وهو ما قبضها فهو من ضمان البائع وهو يأخذ ماله كله. وإن تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بفعل بائع فإذا المشتري يخير بين الفسخ وبين الرجوع بالقسط. نكمل بعد الأذان عشان نوقف على الربا.
بسم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يحصل به القبض. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع لما روى عثمان مرفوعا قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام. وظاهر أنه لا يشترط نقله وهو كذلك على المذهب، وإنما يصح الكيل والوزن والذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه، أي نائب المستحق للكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لقيام الوكيل مقام الموكل. فإن ادعى القابض بعد ذلك نقصان مكتاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه أو ادعى أنهما غلطا فيه أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما لأن الظاهر خلافه. وأجرة الكيال لمكيل والوزان لموزون والعداد للمعدود والذراع لمذروع والنقاد للمنقود ونحوهم كمصف المبيع من غلته على الباذل لذلك لأنه تعلق به حق التوفية نص عليه. وأجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وجد منه في المنصوص سواء كان متبرعا أو بأجرة. الإقالة، وتسن الإقالة للنادي من بائع ومشتر لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة. وليست بيعا بل فسخ، فتصح قبل قبض مكيل ونحوه بعد نداء جمعة ومن مضارب وشريك ولو بلا إذن ومن مفلس بعد حجر لمصلحة، وبلا شروط بيع وبلفظ صلح وبيع وبما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها ولا شفعة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع.
هذا آخر ما يتكلم فيه في ما يتعلق بكتاب البيوع، ثم يدخل في أحكام الربا، وهو يذكر بما يحصل به القبض، بأي شيء يحصل القبض. بالنسبة للمطعومات الثمار والحبوب، المطعومات قبضه بنقله من حيازة المكان الأول إلى حيازتك أنت، بمجرد ما أن تنقله من حيازة المكان الأول فهو يدخل في ملكيتك. طيب هذا واضح. إذا كان الشيء مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، الرجال يبيع لك الرقي بالعد، قال 1، 2، 3، 4، 5، 100، مجرد ما أن عده وفصله صار القبض قد حصل بمجرد عده وفرزه. وهكذا في المذروع، كم متر تبي قماش؟ قلت له بيع 20 متر، أخذ المتر ومتر 1، 2، 3، 20 قصم لك، صار الآن المذروع صار الآن في قبضك. والحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري مرسلا من قول عثمان إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، فهذا واضح أن الكيل يدل على أنه قبض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط إلا الكيل. وطبعا لا بد من حضور المشتري عند الكيل أو الوزن أو العد أو الذر أو حضور وكيله، ولا فرق سواء هو موجود أو وكيله موجود، الحكم واحد. طيب إذا غلط في العد أو الذرع، إذا غلط أحدهما في العد أو الذرع وادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما، إذا ادعى المشتري أنه ناقص وادعى البائع أنه زائد لا يقبل قولهما، وإنما يعد من جديد وتنتهي القضية. يعني مثلا لو قال البائع اللي معك ترى 20 متر، قال المشتري لا 18 متر، فلا يقبل قول أي واحد منهما وإنما يذرع من جديد ويمتر من جديد. طيب أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على من؟ ها؟ ليش على المشتري؟ على الباذل لذلك، البائع على البائع، وهذا ما جرى به العرف. لكن أجرة النقل على القابض اللي هو المشتري. إذن أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع على البائع، الباذل للبضاعة، البائع للبضاعة، وأجرة النقل على القابض، أجرة النقل على القابض. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. هذه مسألة مهمة. الآن أنت ذرعت عددت البطيخ وحطيته بالسيارة، قلت للسيارة
وصلها لي إلى المكان الفلان. في الطريق الرجل أمين، في الطريق جاءت سيارة أخرى وصدمت السيارة، تلفت البطيخ، هل السائق يضمن؟ الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا كان مفرطا. ما علامة التفريط؟ المرور هم اللي يبينون أنه غلط، كان ماسك جواله، كان سرعة زايدة، لف بسرعة ونحو ذلك. إذا لا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، سواء كان كيالا أو وزانا أو عدادا أو ذراعا أو نقادا أو نقالا أو ناقلا. ثم ختم هذا الباب بحكم الإقالة، الإقالة في البيع أو الإقالة في الشراء. البائع يبيع السيارة ثم يندم، يجيك يقولك يا أخوي أنا بعتك السيارة، أرجو منك أنك تعذرني ترجع لي سيارة، هذه اسمها الإقالة. أو العكس، المشتري يشتري السيارة ثم يجيك يقولك يا أخوي أنا اشتريت السيارة وتوهكت، أرجو أنك تعذرني تقيل بيعتي، رد لي البضاعة. طبعا الإقالة تكون على نوعين، الإقالة مع أخذ العربون فهذا ما يسمى إقالة، عرفت؟ الإقالة المندوبة أن الإنسان يقيل بلا مقابل بالمجان، هذه مندوبة. أما فسخ البيع بشرط أخذ ما يسمى بالعربون فهذه المسألة خلافية، والصحيح جواز أخذ العربون إذا كانت الإقالة بلا سبب، إذا كانت الإقالة بلا عيب، ما فيه ولا نوع من أنواع الخيار اللي ذكرناه، فهنا يجوز للبائع أن يأخذ العربون لأن المشتري فوت عليه البيعة وربما ترتب عليه أنواع من الخسارة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن خيار الصفة، خيار الصفة يعني له للمشتري الإمساك بلا مقابل أرش، وله أن يقول أنا أمسك لكن مقابل أرش، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الشارح اختار أن خيار العيب كخيار التدليس، ليس فيه إلا أمران، إما الإمساك بلا أرش وإما الفسخ.